اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم ليلة النصف من شعبان ونصوم نهارها ونستعد لها بالجوع الشاق وقلة الكلام والصمت، فإن من يشبع ليلة النصف من شعبان ويكثر اللغو من الكلام والغفلة عن الله تعالى لا يذوق لما فيها من الخيرات طعما، ولو سهر فهو كالجماد الذي لا يحس بشيء. وما حث الشارع الحكيم العبد على الاستعداد لحضور المواكب الإلهية إلا ليشعر بما يمنحه في تلك المواكب، فعلم أنه يجب على كل مؤمن أن يتوب من جميع ما ورد في الحديث، حديث الذي يغفر في ليلة النصف من شعبان يغفر فيها لجميع الناس إلا لمشرك أو مشاحن أو عاق والديه أو مسبل أو مدمن خمر أو قاطع رحم أو قاتل نفس. وعم بيقول هنا: علم أنه يجب على كل مؤمن أن يتوب من جميع ما ورد في الحديث أنه يمنع حصول المغفرة لصاحبه ليلة النصف من شعبان قبل دخول ليلة النصف كالمشاحن بغير عذر شرعي وكالعاق لوالديه ونحو ذلك، فيجب السعي في إزالة ما عندنا من الشحناء وما عند غيرنا منها في حقنا، ولو بإرسال كلام طيب. بينك وبين إنسان في شحناء كيف تزيلها؟ ترسل إليه كلاما طيبا أو مدحا بين الأقران ونحو ذلك، كإهداء هدية. بس مو أنت مثلا أزيت وتروح تهدي هدية، لا، أزل اعتذر. أنت إذا مثلا أزيته بتصرف جارك أزيته، بعد ما أزيته رحت هديته هدية، هاي الهدية بتزيد الأذى. لا، بدك تروح تستسمح منه وتعتذر، بعدها تتبعه وتتبع ذلك بهدية، كإهداء هدية وبذل مال لتنال الرحمة والمغفرة من الله تعالى في تلك الليلة. ولا نتهاون بالمبادرة في إزالة الشحناء إلى ليلة النصف، يعني تقول لا ماني مصالحه ليوم ليلة النصف. قال: فربما يتعثر علينا إزالة ما عندنا أو عند المشاحن لنا من الحقد الكمين، فتفوتنا المغفرة في تلك الليلة. وسمعت سيدي علي الخواص، هذا الشيخ للإمام الشعراني، يقول: يجب على قاطع الرحم المبادرة قبل ليلة النصف شعبان إلى زوال القطيع، وكذلك الحكم في جميع ما ورد فيه التجلي الإلهي كالثلث الأخير من الليل في جميع ليالي السنة، فيجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب وإلا لم يكن من أهل دخول حضرة الله عز وجل، ولو وقف يصلي فصلاته صلاة صورية لا روح فيها. شهر شعبان من الأشهر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحيانه، وكان يصوم الكثير الكثير في شهر شعبان، وربما صام شهر شعبان كله، يعني قل ما يصوم شهر كامل إلا قالوا إلا شهر شعبان، وربما صامه كله أو أنقص منه يوم أو يومين. طبعا شهر شعبان فيه هذه الليلة، وفيه تم تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، إلى مكة المكرمة، إلى الكعبة المشرفة. وفيه تم انشقاق القمر معجزة على يد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أيضا نزلت الصلاة على النبي، نزلت سورة الصلاة على النبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية نزلت في شهر شعبان، لذلك يسمى شهر شعبان شهر الصلاة على النبي، ويسمى شهر الخير. قال صلى الله عليه وسلم كما تروي بذلك السيدة عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن شهر شعبان: يصح الله تعالى الخير فيه صحا على عباده، أي يصبه صبا على عباده المتقين الصالحين المهتدين. فتح عليه الفتح الأكبر ليلة النصف من شعبان، هذا الفتح الأكبر كان في هذه الليلة المباركة. لذلك يعني علينا أن نلاحظ فيها رحمة الله، ونلاحظ فيها العطاء الإلهي الذي لا ينقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصصها بتخصيص الله لها. قال: أتاني جبرائيل فقال لي: هذه ليلة النصف من شعبان، ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم بني كلب. كانوا قبائل عربية الأسماء: بني النمر، ابن قاصد، بني كلب، بني تميم، بني، فهؤلاء بنو كلب هم أكثر العرب غنما وشاء ونعمة. مش قد عندهم غنم؟ الله عز وجل يعني هلا إذا ربنا نعدد شعر الغنم الواحدة فيها مئات الملايين في الغنم الواحدة. فقال: ليلة النصف من شعبان لله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم بني كلب. فعندهم غنم كثيرة مئات الآلاف، ولكن لا يغفر الله فيها لمشرك، عابد صنم يعني اتخذ مع الله إلها غيره. مبسدا لعابد صنم، في أصنام الآن مستحدثة، في أصنام غير الأصنام اللات والعزة، في أصنام زجاجية، في أجهزة الإفساد، كنار حيطين أمامهم، حيطين بالصدر، بيركين يعبدونها من دون الله، مو بركعوا لها بسجدوا لها، لا، يعني تركوا نهي الشارع، الشارع يعني المشرع، نهي المشرع العظيم لما يخرج منها. نحن ما بنقول التلفزيون انه حرام، هذا الزجاج والحديد والخشب والاضواء اللي فيه، لا، اي ما هي محرمة، المحرم ما يخرج منه. نقول والله نحن عم نحرم هالزجاج، قول له انت غلطان، نحن عم نحرم الاشياء التي تخرج منه تدمر اخلاق الامة، تدنس لها عرضها، تدمر لها عفافها، تمشي بخطى سريعة بالناس عامة نحو الوادي السحيق من الفساد وميوعة الأخلاق. ذلك جالسون عند كل مساء يعكفون على اتباع هواهم في هذه الأجهزة. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديه من بعد الله؟ تعس عبد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه في هناك آلهة غير اللات والعزى، تعيس عبد الدرهم، في ناس عبيد المال، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة ثياب، تعيس عبد الزوجة، معناها في آلهة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمثلة، تعيس في ناس إله ابن، في ناس إله منصب، في ناس إله تلفزيون، في ناس إله صديق. بمعنى إذا إجا الأمر والنهي ما بيلتفت إليه، بياخد محاباة الصديق، بياخد إرضاء الولد، إرضاء العائلة، مش بدها العائلة برضوها، وبيخالف الله هذا اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديه من بعد الله. فإذا في آلهة فالله عز وجل لا يغفر فيها لهؤلاء، لا يغفر فيها لمشرك في ليلة النصف من شعبان، ولا لمشاح وباغض بين وبين واحد عداوي خصومي يصالحه يسعى الى مرضاته، ولو هو اسألك انت روح سي حالك، انت المسيء قل له انا ليكون ازعجتك، ليكون هذا هو بالضغر يعود هو بيعتذر منك، لانه ربما يتوقف قبول الله دعاءه منك. انت بدك تدعي بصير الله ما يقبل الا تروح ترضي فلان، فتتوقف المغفرة على ارضاء فلان. ايه وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. لا يحل لامرئ مسلم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما انه الافضل. بصير واحد يقول لك والله يقولوا ندم، لا يكون يقولوا ضعف، خذ انت الخيرية، خذ هالوسام النبوي المحمدي، خيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. صار بين سيدنا الحسن وبين سيدنا محمد ابن الحنفية، سيدنا علي بعد وفاة السيدة فاطمة رضوان الله عليها تزوج امرأة من بني حنيفة، طبعا السيدة فاطمة ولدت له الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. لما توفيت السيدة فاطمة تزوج من جملة ما تزوج امرأة من بني حنيفة، فولدت له ولدا سماه محمدا، محمد ابن سيدنا علي، لكن كان يقولوا له محمد ابن الحنفية، يعني مشان يفرقوا بينه وبين سيدنا الحسن والحسين، سيدنا الحسن والحسين اولاد السيدة فاطمة، محمد ابن سيدنا علي لكن من ام هي من بني حنيفة، سموه محمد ابن الحنفية. كان رضي الله عنه من اشجع الشجعان ومن اجود الاجواد ومن اقوى الرجال ومن اتقى رجال عصره، محمد ابن سيدنا علي. فصار بينه وبين سيدنا الحسن بعض مو الخصوم نسميها، يعني شيء تلاسنوه، فزعل منه سيدنا الحسن وزعله، راح على البيت سيدنا محمد ابن الحنفية، كتب رسالة لأخوه الحسن، قال يا أخي أنا أريد أن أصالحك وأنت ابن بنت رسول الله، أنت أفضل مني لأنك أمك فاطمة، أنا أمي من بني حنيفة، ويني وينك، أنا بريد أجي لعندك أصالحك، ولكن سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جدك النبي يقول خيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، وانت خير مني، انت احسن، بتريد انا بجي، لكن باعتبارك انت افضل مني، باعتبارك انت اعظم مني رتبة ومقاما، فتعال الي انا جاهز هلا بجي، قل لي تعال بجي، ولكن انت افضل مني مقاما وارفع رتبة، فامك السيدة فاطمة، اما امي فمن بني حنيفة. فلما وصلته الرسالة سيدنا الحسن بالفعل سعى الى اخيه وقبله وصالحه. شوفوا شو مفهوم، والله ندم وما ندم، ايه وتراجع وضعف. قال لي اخرى معلش قال يقوله ضعف. قال له الله بيعرف عداد الدراهم مثل ما بقول هداك البدوي. قال له الله بيعرف عداد الدراهم يعني الله بيعرف الحقيقة لكن ما حدا بقول ضعف. هذا الشيطان هو بوسوس لك بقول ضعف لا يكون تندم لا يكون كذا لا يكون تراجع لا يكون. خلي قوله اخذ الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. اذا المشاحن لا يغفر الله له ليلة النصف من شعبان. معناته لا تعذب حالك انه تجي على الجامع وتقرأ سورة ياسين وتدعي مع الامام وانت مباغض ومشاحن. لا تعذب حالك. مردودة عليك دعوتك وقراءتك. ضروبة صالح بروح بس ترضيه. طيب مشاحن او عاق الوالدين هي اعظم واعظم. هون له اذا كان انت مشاحن لاخوك المسلم له عليك حق. هون ابواك اذا كنت انت مشاحن او عاق لهم عليك كل الحقوق. اسعى بمر الى مرضاتهما. قال شاد من رحت وكذا انت عليك ان تتخذ الاسباب. لا يمكن ان تقبل الى والديك بصدق وبوجهة صحيحة. تقبل اليهما تقبل يديهما اقدامهما جبل هدية جبل شيء جيد جبل شيء سر الا وينال رضاهما في هذه الليلة. والا لا يتعب ولا ينصب لا بقيام. لو صلى التسبيح لو دعا الله لو قام الليل كله مردود عليه دعاؤه وقيامه وصيامه في اليوم الثاني. لا يقبل الله فيها لعاق والدي ولا لقاطع رحم. اذا واحد مع قاطع رحمه الارحام اول بند في قائمة الارحام هي الام. الام اول اسم في قائمة الارحام ثم يأتي الاب ثم يأتي الاخوة والاخوات ثم يأتي الأخوال والخالات والأعمام والعمات ثم باقي المسلمين جميعا لأنهم في رحم لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول اسم في قائمة الأرحام هي الأم. الأم ثم الأب. قال يا رسول الله أريد الجهاد. قال ألك والدة؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها. نقول قالوا الجنة تحت أقدام الأمهات. قال لهم السيد العظيم هذا سيدي صاحب هذا المقام. قال لهم الجنة تحت أقدام الأمهات والنار تحت أقدام الأمهات. كيف؟ إذا أمرته أمه بمخالفة لله عز وجل ما بصير طيعة بضرة على أساس مرضات الله في طاعة الله. اما قالت له برضاي عليك يا ابني جيب لي تلفزيون يا ابني يسعى في مرضاته. هون النار تحت اقدام الامهات. هو بدي غوص النار وبدها تغوصه معه كمان. فالجنة تحت اقدام الامهات مشروطة في طاعة الله ومرضاته تبارك وتعالى. قالت له برضاي عليك جيب مرتك وانت واخوك اجتمعوا هيك اجتماع عائلي لنسهر سوا ما بيصير طيعة. لو بغضب عليك اذا بتغضب عليه من هون لست الاتي مثل هلا ما بيفيد غضبه ما بيضر غضبه ولا زرة ولا زرة. لو غضبت عليه في ليلة النصف من شعبان من شان هذا الامر بالعكس لو اطاعها لانقلب الرضا غضبا من الله وسخطا من الله. ليش؟ لانه الله هو اللي علمنا كيف نرضي امهاتنا وكيف نبر وكيف نبر ابائنا. اذا الرقم الاول هو الام. الرقم الثاني هو الاب. سخط الله في سخط الوالد ورضا الله في رضا الوالد. قاطع الرحم العاق لوالديه المدمن للخمر اذا ما تاب يعني المدمن للخمر القاتل للنفس. اذا علينا في هذه الليلة المباركة ان نسعى الى تحقيق هذا الحديث الشريف حتى لا نحجب عن قبول المغفرة لله. لان هذا الشهر كمان من جملة اسمائه سموه شهر الشفاعة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الشفاعة لأمته فيه فاستجاب الله له. سأل الشفاعة قال له يا رب شفعني في أمتي فاستجاب الله له في شهر شعبان المبارك. إذن اسمه شهر الشفاعة، شهر الخير، شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، شهر تحويل القبلة، شهر انشقاق القمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شق القمر نصفين. طلب منه المشركون قالوا يا محمد، لأنه انشاوروا، تعالوا انه نطلب منه معجزة يعجز عنها. هي اسمها معجزة. ايش معنى معجزة؟ يعني تعجز البشرية مهما اوتيت من قوة ومهما تضافرت قواها على ان تنجز مثل هذا العمل الذي عمله هذا النبي لا تستطيع ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قالوا يا محمد ان كنت نبيا فشق لنا هذا القمر نصفين. قال وتؤمنون بي؟ قالوا نعم. فدعا الله عز وجل، وما اوام اشار القمر لا، فرجاهن انه انا ليس لي من الامر شيء، الفاعل هو الله. لمن يقولوا له نزل المطر يدعو الله عز وجل فينزل المطر. اي شيء بيساوي النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله مشان يربط الامور بالله، انه انا مالي قوة الا قوة الله، مالي قدرة الا قدرة الله. يوم الاسراء والمعراج قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده، ما قال سرى محمد ولا قال سرى رسول الله، لذلك لا حق لقريش، لا حق لهم اطلاقا ان ينكروا هذه المعجزة. فيقولون له اننا نضرب اكباد الابل شهرا رواحا وشهرا ايابا الى بيت المقدس، وانت تزعم انك اتيته في هذه الليلة واصبحت عندنا في مكة. هذا اعتراض ما هو بمحله. قال له يا جماعة ما هو انا الله الذي اسرى به، الله الذي عرج به، سبحان الذي اسرى بعبده. ذلك قدم كلمة سبحان، يعني الذي فعل هذا الفعل هو الله المنزه عن المكان وعن الزمان وعن التجزئة وعن التبعيض. الله خالق الزمان والمكان، فالله هو الذي فعل. اما تقولوا لي ليش انت شلون انت سويت هيك، نضرب دائما انا مثل بقول لو انك حملت طفلك الرضيع الى قمة الجبل، انت عندك طفلك عمره عشرة ايام، حملته وصعدت به الى الجبل، الى قمة الجبل، ثم نزلت، بيجي واحد احمق ايش بيقول؟ قول هل يعقل انه طفل رضيع عمره 10 ايام يطلع على الجبل؟ قل له يا احمق، ما هو اللي طلع، هو طالع وابوه شاله وطلع على الجبل، بصير يطلع الى قمة جبل هيمالايا، بصير يطلع الى اعلى، يطلع بالطائرة. هذا ما هو فعله، فعل ابوه، هو لا قدرة له، ذلك لا اعتراض عليه ولا تعجب منه، فالفاعل هو ابوه. وكذلك الاسراء والمعراج الفاعل هو الله. ذلك قال سبحان الذي اسرى بعبده. شيله من هون حطه هون، بعرج فيه للسماوات السبع، للعرش، للكرسي، لسدرة المنتهى، ولا فعل له، لا فعل له. ذلك لما شق القمر، ما هو اللي شق القمر، اللي شقه القدرة الإلهية التي أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بأشياء معجزة كنبع الماء من بين أصابعه، هو قال له لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا عبد مخلوق لله. كان يقولوا له على الأشياء، قال له سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، عم تطلبوا مني، انا بشر، انا بجوع، باكل، بنعس، بنام، بمرض. كان يمرض عليه الصلاة والسلام وتوصف له الوصفات، هذا يجيب له مثلا حبة البركة، هذا يجيب له عسل، هذا يجيب له اعشاب، هذا يجيب له وصفات. يمرض كما نمرض صلوات الله عليه، وكان يقول تداووا عباد الله فان الذي انزل الداء انزل معه الدواء. وكان يقول الشفاء في ثلاثة،
في شربة عسل وفي شرطة محجن وفي كية نار وأنهى أمتي عن الكي. إذن في دواء فكان هو يمرض. حتى السيدة عائشة قال كان الصحابي إذا حدا مرض أو صار معه شيء يسأل السيدة عائشة لأنه كانت أعرف وأعلم بالطب من جميع الصحابة. ليش؟ قالت كانت تقف خلف الباب. يجوا كان يمرض يجوا الأطباء أطباء الحكماء مو أهل الكشفية اللي عطلوا بس بده المصاري، لا، كان في أطباء مهرة حاذقين كان يطلعوا في المريض يعرفوا شو دواء أو شي شخص الداء ثم يشخصون معه الدواء. حتى مو هيك الأطباء المسلمين القدامى أول من حلل السكر حلل المرض السكري من الأطباء المسلمون. أول من حلل واكتشف مرض السكري هن الأطباء المسلمون. كان التحليل عندهم يعني مثل هلا شو محلل البول والدم والبراز والأشياء، فكان ياخذوا بول المريض وينشرونه على الصخر. ما في عندهم ميكروسكوبات ولا مجاهر، ما كان الآلات، ينشروا على الصخر يشوف قد من كمية من الذباب لأنه الدبيب بيجي على الدبع، وهذا المريض السكري عنده كمية السكر تظهر في المفرزات اللي في عرقه في بوله في كذا، فيشوفوا كمية الذباب. إذا كتير قل له معك مرض من السكر خطير، إذا شيء قليل قل له في شيء قليل، وسط وسط. فكان يحلله حتى بلغ بهم الأمر إلى أن حللوا الأمور المعنوية، يعني حللوا الأمور المعنوية يعرفوا الشخص من التحليل. سيدنا الإمام الجنيد رضي الله عنه هذا من العارفين، خاله سيدنا الساري السقطي كان من العارفين أيضا، خاله كان من العارفين المحبين المتيمين لله، وقع في المرض طلعوا ما فيه مرض انه مرض عضوي لكن هو طريح الفراش. سيدنا الامام الجنيد ابن اخته بيعرف طبيب محلل، فقال له لخاله ممكن اخذ عينة من البول او العرق نخلي يحلل الطبيب يعرف ايش عندك. فاخذوا للطبيب، والطبيب ما بيعرف مين صاحب المرض، اخذوا ونشروا على الصخر صار يحللوا. ايش قال له للامام الجنيد هذا المحلل؟ قال له هذا البول بول عاشق محب، بول عاشق محب. فسقط الامام الجنيد مغشيا عليه، راح على سيدنا الساري السقطي على خاله قال له ايش قال لك الطبيب المحلل؟ قال له قال لي هذا البول بول عاشق، قال قاتله الله ما ابصره، قاتله الله ما، يعني ايش قد عنده حزق وايش قد عنده معرفه وايش قد عنده فراسه. قال له اقوى المحللين ما بس بيكتشف الامر، اكتشفوه كان يكتشفوا حتى الامور المعنويه. فالتحليل كان عند العرب، كانوا ياتون الى رسول الله ياتون له بالاطباء، اطباء الحاذقين المهرة. السيدة عائشة كانت تستمع من وراء الباب، عاينوا النبي عليه الصلاة والسلام، يشوفوا سخنان يشوفوا عرقان يشوفوا بردان يصول الوصفات، فكان السيدة عائشة تحفظ انه هالعشبة لهالمرض هالدواء لهالمرض. فكان اذا حدا مرض في المدينة يسألون السيدة عائشة لانها كانت اعلم الناس بالطب. يقول سيدنا عبد الله بن عباس ما رأيت احدا اعلم بالشعر ولا بالطب ولا بالفقه من السيدة عائشة رضوان الله عليها. من ايش؟ من سماعها لتلك الوصفات كانوا يأتوا. يعني ما ظنوا الطب حقيقة كان عند المسلمين عند العرب حتى في الجاهلية. سيدنا عمر رضي الله عنه لما طعن في خاصرته طعنه ابو لؤلؤ المجوسي، طعنوا 3 طعنات في خاصرته بخنجر مسموم، ما حدا بيعرف انه الخنجر مسموم، انه هذا ابو لؤلؤ اسمه فيروز، فيروز الديلة، فيروز الايش العجمي، ايه فيروز هذا فيروز ديلمي مسلم، فيروز ابو لؤلؤ اشتراه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان هذا عبد ولكن ماهر نجار وحداد ونقاش، عنده ثلاث صناعات، نجار وحداد ونقاش. قال له سيده، قال له انت اذا تشتغل تجيب لي كل يوم مثلا 10 دراهم. قال له يا امير المؤمنين، هو هذا المجوسي، ان سيدي ظلمني. قال له مين ظلمك؟ قال له فرض علي في اليوم 10 دراهم وهذا كثير. قال له ما صنعتك؟ سيدنا عمر بفهم، ما صنعتك؟ قال انا نجار ونقاش وحداد. قال له عندك 3 صنعات يا ابو الصنعة، واحدة بجيب في اليوم 20 درهم، انت عندك 3 صنعات تحسن تجيب مال كثير. ما اراه ظلمك فانزعج، قال في نفسه وسع عدله الناس جميعا الا انا، فاضمر في نفسه شرا. سيدنا عمر سأله قال له سمعت انه انت تصنع رحى، تصنع طاحوني تدار بالهواء، طاحوني يعني بتسوي له أشرعة تدار بالهواء، صحيح انت هيك سمعنا عنك انه انت مخترع وانت ماهر تصنع رحى تدار بالهواء، صحيح؟ قال نعم والله لأصنعن لك رحى يتحدث بها اهل المشرق واهل المغرب. قال له تكرم، ده سيلك طاحوني سيلك رحى، خلي الناس كلها تحكي عنك. سيدنا عمر ضحك قال له هذا عم هددني بفهم، قال له توعدني العبد آنفا، قال له هذا عم هددني، راح ساوى خنجر له نصلين، نصل من هون ونصل من هون، وشحده وسمه. واجا يوم من الايام سيدنا عمر دخل الى الصلاة في المسجد النبوي الشريف الى محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، اقول له استووا واستقيموا الى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله، عم طلع يمين وشمال، طبعا الدنيا عتمة، المسجد فيه قنديل واحد، مسجد كبير، وقف في الايش في المحراب، قال الله اكبر، قرأ الفاتحة وبدأ بقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أين سورة النحل، بدأ بسورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فأسرع هذا العبد الخبيث دخل بين الصفوف وصلى على سيدنا عمر، وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، نحروا بخاصرته بهذا الخنجر 3 نحرات قوية. فقال سيدنا عمر دونكم الكلب فقد قتلني، ثم خر وهو يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذا رجع العبد صار ينحر اليمين والشمال، قتل معه 7، قتل 7، لحقوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف شلح بيته وزت عليه، لما علم العبد أنه مأخوذ نحر نفسه، نحر انتحر يعني، طبعا دفنوا هذا قتل راح. فحمل امير المؤمنين الى بيته، تقدم بداله واحد من الصحابة وصلى، كملوا الصلاة ما بيف الصلاة، حملوه الى بيته وهو مغشي عليه، دخلوا لعنده بعد الصلاة هو رايح في غيبوبة من الطعنة، 3 طعنات في خاصرته، طبعا مولي بس لا جوخ لا مولي بس، كان يعني لباس بسيط والخنجر مشحوذ ومسنون وايش ومسموم. فقالوا شلون نفيقه، بده جهاز انعاش بده كذا، قالوا انكم لن تستطيعوا ان توقظوه الا بالصلاة. قالوا الصلاة يا امير المؤمنين، فانتبه، قال نعم الصلاة، ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بوضوء، دعا بقال له اعطوني مي، جهجه الضوء رح تطلع الشمس، دعا بوضوء قال فتوضأ وصلى قاعدا وان جرحه لا يثعب دما. طبعا تم 3 ايام، باليوم الاول قال له ابعثوا لي للطبيب شوف لي جرحي مميت ولا غير مميت. في واحد من الانصار من بني معاوية، هدول من الخزرج اسمهم بنو معاوية، في بنو معاوية بنو ساعدة بنو بياضة بنو زريق كثيرين الخزرج والاوس، فاجى الطبيب، شوفوا الطبيب ده جبت هالقصة مشان الطبيب، جاء الطبيب طلع في الجرح عاينه قال لهم اسقوه لبنا، اسقوه حليب، فجابوا له حليب شرب. فهذا الطبيب عم طلع، سيدنا عمر شرب الحليب والطبيب ينظر الى الجرح، فخرج الحليب مخلوطا بالدم. قال اوصي يا امير المؤمنين، وصي يعني انتهيت. فقال سيدنا عمر صدقني اخو بني معاوية، ولو قلت غير ذلك لكذبتك، لو قلت غير هيك قال لك انت كذاب، انت مانك طبيب، لكن صدقت، انت صدقت. انه كان في سنة راعى الحج سيدنا عمر رضي الله عنه، لانه بذكره يطيب المجلس. قال سيدنا عبد الله بن مسعود اذا اردتم ان يطيب المجلس فافيضوا في ذكر عمر، اذا بدك المجلس يطيب اذكر سيدنا عمر رضي الله عنه. راعى الحج هو في الرمي، اذا واحد عبرمي هيك جاهل رمى بحجرة اجت على ايش راس سيدنا عمر انجرح، اشارة عطته اشارة انه انت اخر حج هذا. ان في ناس بالرمي ظنوا كل ما كبر الحجرة، لا، النبي عليه السلام قال له مثل الخزف، يعني قد الحمصاية تكفي الزتة وانت قريب، مو من بعيد تضرب، بدل ما ترمي اخوك المسلم، لا، في منهم جيبوا النعال وفي منهم جيبوا ظنين انه ابليس، ما بيعرفوا انه ابليس عم بجري مجرى الدم في ايش في شرايين. اي الرمي عبارة عن رمز انه انت اعلنت الحرب على عدو الله ابليس، مو معناته تجيب الايش، في واحد قال جاب مسدس وصار يطرق، واحد جاب الحذاء، ظنين ابليس هون مسكله، لا، هذا رمز، يعني اعلنا الحرب على الشيطان، لا هوادة بيننا وبينه، لن نطيعه بعد اليوم، هذا معنى رمي الجمار. كمان مرينا على المحل الرمي، كتب واحد على المحل الرمي هنا بيت جورج بوش، يعني هيك ظنين انه على الحائط، ما هي عبارة عن رمز، ما تقول لا بيت ولا انت الشيطان. النبي عليه السلام يقول ان الشيطان ليجري من ابن ادم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع. الشيطان معك والملك معك كمان، ضيق مجاريه بالجوع. فسيدنا عمر اكل بالرمي بعد الضجع، وكوم كومي من التراب وحط تحت راسه مثل وسادة، ثم قال اللهم انه كبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني اليك غير مفرط ولا مضيع، وارزقني الشهادة، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، خليني اموت في المدينة وارزقني الشهادة. قالت له السيدة حفصة بنته ام المؤمنين يا ابت انت عم تسأل الشهادة، اللي يسأل الشهادة بروح الحرب، مو في المدينة، في المدينة ما في حرب، كل المسلمين كله صحابي، شلون بدها تجيك الشهادة جوات المدينة، لازم تروح الحرب. قال يا بني يأتي الله بها أنا شاء، الله إذا بده بكتبني الشهادة، وين أكتب الشهادة؟ في المحراب، في محراب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأى رؤيا، صعد المنبر لما عاد من الحج، قال ايها الناس اني رأيت في منامي رؤيا لا اراها الا لدنو اجلي، رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين، فاولت ذلك رجلا من العجم يغدر بي، صار يوصيه انه انا قرب اجلي يعرف. فلمن توعده العبد واشطعنه واجى الطبيب اخو بني معاوية، قال صدقت، قال لهم اسقوه لبنا، فلما خرج اللبن مختلطا بالدم قال اعهد يا امير المؤمنين، يعني اوصي، اعهد يا امير المؤمنين. قال صدقني اخو بني معاوية، ولو قلت غير ذلك لكذبتك. مكث بعد هالمعاينة 3 ايام، في اليوم الاخير قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
كان رأس أبي على فخذي، كان حيطط له رأسه على ركبته. قال يا بني ضع رأسي، ضع خدي على الأرض، ضع خدي على الأرض لعل الله ينظر إلي فيرحمني. حط خدي على الأرض لعله الله يطلع علي يرحمني. قال فلم أفعل. سيدنا عبد الله ابنه قال ما أفعل. قال ويحك يا بني ضع خدي على الأرض لعل الله ينظر إلي فيرحمني. قال فوضعته على الأرض. لما وضعت خده على الأرض هو مرتمي بهالقام العظيم عملاق رضي الله عنه، قال فبكى ثم قال الويل لك يا عمر إن لم يغفر الله لك، لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أرى. لو عندي ملاك الأرض ذهب كان بوزعها عشان أفتدي فيها من عذاب الله. شوفوا خوف من الله. هو مين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي صلوات الله عليه لكل نبي وزيران، وزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر، هما السمع والبصر، هما السمع والبصر. وإذا كان يوم القيامة قال وحشر الناس جيء بعمر بن الخطاب حتى يقف في الموقف، ثم يجيء رجل أشبه شيء به فيقف أمامه. سيدنا عمر يوم القيامة وقف، الله ببعث له واحد مثله تماما وقف أمامه، فيقول له سيدنا عمر من أنت؟ اللي عم بخبر هالخبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. من أنت؟ فوالله ما رأيت رجلا أشبه بي منك ولا بك مني. عاد انت بتشبهني كتير، ما في حدا بيشبهني قدك. فيقول له الرجل انا الاسلام، فجزاك الله عني خيرا يا عمر. يعني الاسلام متمثل في سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. اذا ايش قال؟ الويل لك يا عمر ان لم يغفر الله لك، لو ان لي طلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل ان ارى. ثم قال يا بني اذهب الى السيدة عائشة. السيدة عائشة وين ساكنة؟ محل الان تحت القبة الخضراء تماما، هم بيت السيدة عائشة، يعني محل ضريح المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضريح سيدنا ابو بكر وعمر، هون مين؟ حجرة السيدة عائشة. لانه النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل الى الرفيق الاعلى دفن في بيت السيدة عائشة. هي شافت قبل ما يتوفى النبي عليه الصلاة والسلام، شافت منام، قالت له لأبوها قالت يا أبتي رأيت منامي رؤيا أفزعتني. قال لا اشتفتي. قالت رأيت ثلاثة أقمار نزلن في حجرتي. شفت ثلاث أقمار نزلوا علي في البيت. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودفن في بيتها قال لها أبوها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، قال لها يا بني هذا أول قمر، هذا اول خير اول قال هذا شمس الوجود قمر الوجود. لما توفي سيدنا ابو بكر كان هو القمر الثاني وهي القمر الثالث. وهي تمت ساكنة في البيت ابوها وزوجها، كانت تمت ساكنة مع القبرين. لما توفي سيدنا عمر واستشهد بعت ابنه قال له يا بني ائت بيت السيدة عائشة واستأذن وقل يستأذن عمر ان يدفن مع صاحبيه. راح سيدنا عبد الله راح شوي ورجع، البيت مو بعيد بيت سيدنا عمر لانه يعني بينه وبين الحجرة النبوية الشريفة ما في 50 متر. فرجع قال له جلسوني سيدنا عمر جلسوني، جلسوا برك حيطيله وراء. فاجى ابنه قال ما وراءك يا بني؟ قال ابشر يا ابتي لقد اذنت. قال له ما وجدتها؟ قال وجدتها تبكي، فقلت لها يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبي، فقالت لي والله إني كنت أعد هذا المكان لنفسي ولأوثرن به أمير المؤمنين. قال مع ذلك يا بني إذا أنتم كفنتموني وغسلتموني وصليتم علي فقفوا بجنازتي عند الباب وقولوا يستأذن عمر، ولا تقولوا أمير المؤمنين فلست بعد اليوم للمؤمنين أميرا، قولوا يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبي، إن أذنت فادفنوني وإلا
فردوني الى مقابر المسلمين. وبالفعل لما حملوا الجنازة وقف سيدنا عبد الله بن عمر وطرأ الباب واستأذن وقال يستأذن عمر ان يدفن مع صاحبي، ففتحت له الباب ودفن بجوار سيدنا ابي بكر، لانه اول واحد سيدنا النبي عليه السلام، بعده سيدنا ابو بكر، وبعده سيدنا عمر رضي الله تعالى. هون سيدة عائشة ساوت ستار، لانه كان اول شيء ابوه وزوجه، قال لا دخل ايش هذا، ما هو ابوه ولا زوجه، هذا يعتبر اجنبي عنا. فحطت ايش، حطت برداية، برداية وايش قبر، حطت برداية بينه وبين قبر سيدنا عمر، خلت ايش بينه وبين القبرين قبر النبي عليه الصلاة والسلام قبر سيدنا ابو بكر بلا حجاب، يعني اذا كشفت عن شعره معليش هذا قبر ابوه وقبر زوجه. اما سيدنا عمر ما بجوز مع المقابر، ما بجوز، مو هدول اللي بكره بيطلعوا بنص شعبان، النسوان الجاهلات، النسوان القليلات الدين، بل الرجال اللي عم يخلوهم بكره بيطلعوا على المقابر. اساسا المرأة لا يجوز لها ان تأتي المقبرة اطلاقا، سيدة عائشة هذا بيته. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور. بنطلع الجبانة ثاني يوم في نصف شعبان يطلعوا رجال نساء ابدا، ولو قبر ابنه ولو قبر ابوه ولو قبر زوجه ولو قبر اخوه ما بيجوز تطلع المرأة الى المقبرة اطلاقا. لعن الله زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور. شافوا النبي عليه الصلاة والسلام جايين على المقبرة، وين؟ قالوا رايحين نزور القبور. قالوا ارجعنا مأزورات غير مأجورات، ارجعنا مأزورات غير مأجورات. فهون السيدة عائشة حطت ستار بينه وبين قبر مين؟ قبر سيدنا عمر العدل، سيدنا عمر ثاني خليفة في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا ليلة النصف شعبان ما نخليها موسم للمعصية، نسويها موسم للطاعة. ففي الصباح المسلمون اليوم تشوفهم انت يوم صباح يوم الخميس شوف المقابر مليئة بالنساء أكثر من الرجال، تنزل عليهم اللعنات، لعنه الرسول لعنه، قال لعن الله زائرات القبور أو قال زوارات القبور، فحتى تنزل علينا الرحمات والمغفرة نقوم تلك الليلة ونصوم ذلك النهار. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس، يعني تنزل برحمته ومغفرته إلى السماء الدنيا فينادي. عند المغرب تنفتح، تنفتح أبواب الرحمة والتوبة والإجابة على مصاريعها. لا تقول عجل الله استجب لي ولا ما سلا، أنت بدك تدعي الله وأنت موقن بالإجابة، فينادي ألا هل من مستغفر فأغفر له، هذا أعظم طلب، ألا هل من مسترزق فأرزقه، ألا هل من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. من المغرب حتى طلوع الفجر أبواب التوبة والمغفرة والإجابة مفتوحة على مصاريعها. بس هذول الأشياء الخمسة اللي قلنا الله ما رح يستجب له، المشرك والمشاحن وقاطع الرحم وعاق والدي المدمن الخمر قاتل نفس، هذول لا يستجيب الله لهم أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. هل تصح قراءة القرآن جهرا في حلقات القرآن الكريم على نية أخذ دروس بالتجويد بين العشاءين؟ ما في مانع، يعني ليش في مانع من قراءة القرآن جهرا؟ يعني مثلا تلاميذ هالأطفال أو هالطلاب يقرأوا مثلا سورة ياسين جهرا، هذا لا مانع منه. قال الصحابة سووا، قال له ايه ايش دليلك؟ دليلي في معركة أحد النبي عليه الصلاة والسلام لقى للصحابة قال لهم قولوا جميعا شعار كان في أحد حاميم لا ينصرون هذا شعار فحاميم آية من آية من القرآن الكريم حاميم آية ألف لام ميم آية ياسين آية مثلا ألف لام راء آية حاميم طاسين مثلا ميم هي اسمها آية فالصحابة كانوا يقولونها جهرا وبشكل جماعي حتى ما يجي واحد متحزلق يقول لك ما بتجوز وهي بدعة قال له لا الصحابة قالوها في معركة أحد وقالوها في معركة حنين حاميم كلمة حاميم آية يعني لو واحد في الصلاة صلى بعد الفتح قال حاميم وركع اسمها آية لو قال مثلا ياسين أي اسمها آية زاد تفتح المصحف ياسين ويكتب لك واحد يعني آية حاميم آية آية بحط لك رقم واحد فلا منع لأنه تنشط أجهزة الإعلام في أماكن السلفية من الخليج من السعودية قال لك لا يجوز قراءة القرآن جماعي يعني مو نحن نجتمع في ليلة النصف من شعبان نقرأ سورة ياسين وهي بدعة أنه ما كانت على زمان الرسول قال له لا كانت بعد الصحابة اللي من قالوا حاميم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما في دليل على النهي عن القراءة الجماعية لأنه اللي من نقرأ بشكل جماعي بيشوف الضعيف عم يتعلم من القوي إذا واحد نسيان آية بتذكر من إيش من الجنب اللي عم بتليها فهي فيها تعليم للأطفال يعني مثلا قل لهم يلا أقروا سورة ياسين بشكل جماعي كلهم بيقروها بتعلم الضعيف من القوي هل يجوز السلام رد السلام اثناء الوضوء يعني جواز ما في اسم عليه لكن قالوا يكره الكلام اثناء الوضوء يعني اذا شفت واحد عم يتوضا لا تقول له السلام عليكم لانه رد السلام واجب الا من كان في الصلاه لازم واحد عم يصلي الظهر نجي نقول له السلام عليكم ما رد نجي نزعج منه ليش ما رد علينا السلام لك هذا عم يصلي او عم بقرا قران اتركه او عمال ايش يتوضا نفسي تقول له السلام عليكم ذاك رد السلام غير واجب واذا رد ما في مانع يعني لكن فيها كراهة لانه الكلام في الوضوء مكروه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه وامتنا عليه اللهم وارنا الباطل باطلا والهمنا اجتنابه وكرهنا فيه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.